الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في حصري المذكور في علم المعاني في الأبواب الثمانية مطلب، وهو أن هذا التقسيم الذي ذكره الخطيب لا طائل تحته، لأن ما نطلبه من التقسيم هو السبب الذي لأجله كان باب القصر بابا مستقلا، ولم يكن باب التعريف أو باب التنكير أو باب الحذف أو باب الذكر بابا مستقلا. فإن كلا من القصر ومن الإيجاز والإطناب والمساواة أحوال تعرض على اللفظ، فلا فرق بينها وبين كل من التنكير والتعريف والتأكيد وغير ذلك، هذه أيضا أحوال. فما نطلبه من هذا التقسيم هو السبب الذي لأجله كان القصر منفردا ومتفردا بباب واحد، فيما بحث كل من التعريف والتنكير والتأكيد والحذف والذكر في باب واحد. ولذلك لا يهمنا من القسمة أن تكون قسمة حاصرة، لوضوح بأنه بإمكاننا أن نحصرها ولو حصرا استقرائيا، وإنما الكلام في أنه لما اختص الإسناد باب الإسناد بخصوص الإسناد الخبري دون الإنشاء، وأنه لما جعل لبعض الأحوال أبوابا مستقلة فيما بحثت بقية الأبواب تحت باب فيما بحثت بقية الأحوال تحت باب واحد. ولذلك لا معنى لأن تأتي وتقسم، لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، والخبر لا بد له من مسند ومسند إليه وغير ذلك إلى آخره. ثم قال الشارح، وقد أشرنا إلى ذلك في الشرح أي في المطول، وجه الإشارة إلى ذلك، شوف التقسيم مختلف الآن، أن اللفظ إما مفرد وإما مركب، والمفرد إما مسند وإما مسند إليه، والمسند إما هو نفس المسند أو ما هو متعلق به، والجملة إما أن يبحث فيها أو لا، الجملة حق الجملة أن يبحث فيها حينئذ عن القصر وعن الإيجاز والإطناب والمساواة والفصل والوصل، ولكن لما كان لبعض الأحوال أهمية كبيرة في علم المعاني أو تفاصيل كثيرة في علم المعاني ناسب ذلك أن تفرد في باب على حدة لبيان مزيد اختصاص بها. طبعا تفصيل هذا الكلام إلى المطول. ولذلك قال أصلا والوجه في تقسيم اللفظ أو المفرد إلى مسند ومسند إليه هو أن المسند فضلة والمسند إليه ركن، فأرادوا أن يفرقوا بين أحكام الركن وبين أحكام المسند. هذا حاصل ما ذكره، وله تفصيل في محله وفيه نظر طبعا، وإذا كان مسند واحد عمدة والآخر فضل، سيأتي معنا أننا سوف نكرر المطلب مرتين في بابل، يعني في كثير من الأحيان سوف نكرر المطلب مرتين، مرة عندما نتعرض مثلا إلى نكات حذف المسند إليه، ومرة عندما نتعرض إلى نكات حذف المسند، سوف في كثير من الأحيان. طبعا هناك بعض الأمور التي هي خاصة بأحدهما دون الآخر، ولكن سوف نكرر المطلب مرتين. طيب على كل مسند فضله بس يعني فضلة يستغنى عنه في الكلام هك بهك هك معنى الفضلة. عفوا المسند والمسند لا هي عمدة، المتعلقات المسند هي الفضلات. نعم
هي الآن شو قصدك من الفضل؟ المقصود من الفضل
هك قلبت علي السؤال. أنا بدي أسألك شو المقصود من الفضل؟ ما يصح الاستغناء عن. طيب خلينا ناخذ مثال. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الارض مرحا. هلا مرحا يستغنى عنها، هي حال منصوبه والكلب والفضله حتى يعني هذه يستغنى عنها يعني يمسر ولا تمشي في الارض.
وضع هنا صار في نقاش بينه وبين يختل المعنى
طيب
كرأي
لأنه
بيضل المقصود
المجرد.
لا
لأن
هالاصطلاح
أنه مجرد الكلام
بيعطي أي معنى.
يعني شو يعني فضل؟
يعني مجرد ما في
مثل بيعطي معنى. مظبوط بس يعني فضل يعني. يعني استخلص لي قاعدة ضابطة للفضل.
كل ما يتم الكلام بدون كل شيء الكلام بدون المسند إذا حسب.
يعني ما يأتي بعد تمام أركان الجملة. وهذا الفضل. طيب
بضرورة أنه يستغنى، بضرورة أنه يمكن الاستغناء
يعني قد لا يستغنى عنه. جيد نقرأ الآن. طيب قال والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد، يعني هذا إشارة إلى الإطناب والإيجاز. واحترز بقوله فائدة عن التطويل، ثم قال لا حاجة لمثل هذا الاحتراز لأن التطويل سيأتي أنه ليس بليغا بل هو من المخلات بالكلام البليغ. وهو قال والكلام البليغ يعني المقسم أساس المقسم ما هو؟ قال الكلام البليغ. جيد. وإذا كان المقسم هو الكلام البليغ فلا يدخل فيه التطويل حتى يحتاج إلى إخراج. ولذلك قالوا هذا كله ظاهر على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ أو غير زائد، هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، لأن جميع ما ذكر من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند، مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها، لأنه لمن حصر البحث في 8، ولو كان بحثه 9 كان يستطيع أن يبحث، كان يستطيع حينئذ أن يحصر البحث في 9. لنفترض أنه كان قد بحث التعريف والتنكير في باب مستقل، فكان له حينئذ أن يقسم. جيد. والمفرد أو نعم والمسند إليه أو المسند إما أن يدخل عليه الألف واللام أو لا تدخل عليه الألف واللام. مش الغرض هو حصر المبحوث عنه، الغرض هو بيان السر في الانحصار. جيد. وفرق بين بيان الحصر وبيان سبب الانحصار. طيب انحصار الخبر في الصادق والكاذب. شوف طبعا ما سنذكره لا هو طوطي أو تمهيد للدخول في هذا البحث. يعني عرفنا فيما سبق أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وعرفناه أيضا بأنه ما يكون لنسبته الذهنية نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه. وقد تعاملنا مع هذين الحدين على أنهما بالحقيقة حد واحد، ولكن التحقيق أن حد الكلام بأنهما يحتمل الصدق والكذب هو حد المناطق. وقولهم ما لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه هو حد أهل اللغة. والحاصل أن لأفلاطون كتابين، الأول اسمه الخطابة والثاني اسمه الشعر، وهذان الكتابان قد بحث فيهما علم المعاني، ومنه يعلم أن علم المعاني ليس علما مختصا باللغة العربية، لأن المعاني دائما موجودة في الذهن سواء كان اللافظ عربيا أو غير عربي. ولذلك عندما قال وقوله العربي مجرد اصطلاح، شو عرف يعرف به أحوال اللفظ العربي، قال فمجرد اصطلاح، هذا كان هو كان دفعا لدخل مقدر. حاصل الدخل أنه يلزم أن يكون التعريف غير جامع، لأنه لا يدخل حينئذ في علم المعاني إلا علم المعاني العربي المبحوث باللغة العربية، ما أن علم المعاني قد يبحث بغيره من اللغات. يعني هلا نفترض أو علم البيان الآن تشبيه والاستعارة أو أن تحذف للاعتماد على قرين، هذا ليس من خواص اللغة العربية، وإن كانت اللغة العربية هي أكثر ما يحمل مثل هذه النكات الزائدة. جيد، فلقال أن يقول أنه عندما خصص أو أخذ في حد علم المعاني العربية لازم أن يخرج علم المعاني المبحوث بلغة أخرى، ولذلك قال هو مجرد اصطلاح، لأن بحثنا هنا إنما هو في خصوص اللغة العربية. الآن كيف كان؟ هذان الكتابان لأفلاطون كتبا باللغة اليونانية، وقد بحث فيهما بعض المباحث البلاغية المشبع، وهناك تعرض أيضا لمبحث الصدق والكذب، لكن أفلاطون منطقي. الآن هذان الكتابان أول ترجمة لهما ظهرت في عصر الدولة العباسية، اللي هو عمليا عصر ازدهار البلاغة العربية، ولذلك كان من الطبيعي أن يتأثر أهل البلاغة هناك بشو؟ بالتعريف المنطقي للصدق وللكذب. ولذلك أول ظهور لتبني حد الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب كان في كلمات الأخفش. الأخفش أيضا عنده كتاب في عصر الدولة العباسية بالضبط، تصور يمكن عصر المأمون. فالأخفش هو أول من ظهر في عبائره أنه جعل المناط في الصدق والكذب، أو جعل المناط في الخبر والإنشاء هو احتمال الصدق والكذب أو عدم احتمال الصدق والكذب. والأخفش له معاصرون، عاصره النظام هو شيخ المعتزلة إبراهيم النظام، وممن عاصره أيضا الجاحظ اللي هو المعروف بكتاب الجاحظ. الجاحظ هو تلميذ النظام، يعني شوف في معاصرة بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة. عندنا الأخفش وكان مذهبه مذهب القدرية، يعني كانوا ينفون القدر وينفون علم الله بالأشياء قبل وجودها وغير ذلك من المعتقدات، ويقال إنها أول فرقة من الفرق المخالفة فيه نظر طبعا. على كل حال، إذن الأخفش من القدرية، وكان ممن عاصره النظام وهو شيخ المعتزلة، وهو أستاذ الجاحظ. وسيأتي أن لكل واحد من هؤلاء الثلاثة رأي في حقيقة الصدق وفي حقيقة الكذب، وهذا البحث الذي سوف يأتي. كيف كان؟ إذن الأخفش هو أول من تبنى الاصطلاح المنطقي، ثم بعد ذلك بدأ يثار على هذا الحد عدة إشكالات. من جملة هذه الإشكالات أن اللفظ أو أن احتمال الصدق والكذب في الخبر إن كان من جهة اللفظ بالنظر إلى اللفظ أن اللفظ هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فمن الواضح أن اللفظ لا يكون إلا صادقا. ولذلك في شرح الرضي على الكافية يصرح بأن الألفاظ أو الخبر لم يوضع إلا ليكون صادقا، غاية ما في الأمر أن المستعمل قد يستعمل هذا اللفظ على قد يستعمل الخبر على غير وضع فينقلب خاطئا. فعنده المجاز والكذب جيد، جهة الاستعمال فيهما واحدة، لا أن الخبر وضع لما أعم ما هو من الصدق والكذب. الخبر في اللغة وضع لماذا؟ لنقل المراد والمقصود والواقع، ولذلك الخبر في اللغة حق أن لا يكون إلا صادقا. والكذب إنما ينشأ من أنه قد استعمل هذا الخبر على خلاف الوضع. ولذلك فهنا عندما قلتم إن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الإشكال الأول. فإن كان احتمال الصدق والكذب ناشئا من اللفظ، فاللفظ لا يتصف إلا بالصدق. وإن كان احتمال الصدق والكذب بالنظر إلى الواقع، فظاهر أن أحد الأمرين متعين فيه ولا يحتمل الآخر. إذا كان من اعتبار الواقع، فالواقع إما صادق حقيقة فلا يحتمل الكذب، وإما كاذب فلا يحتمل الصدق. ولما ما معنى قولكم حينئذ يحتمل الصدق والكذب؟ هذا الاحتمال من أين نشأ؟ أو هو بالنظر إلى اللفظ، فاللفظ لا يكون إلا صادق. وإن كان بالنظر إلى المعنى أو إلى الواقع، فهذا الواقع حقيقة هو متعين، في الواقع لا يجتمع النقيضان، وبالتالي في الواقع هذه النسبة إما مطابقة للنسبة الذهنية أو لا. فإن كانت مطابقة فهو لا يحتمل، فالواقع لا يحتمل الكذب، وإن لم تكن مطابقة فالواقع لا يحتمل الصدق. هذا هو الإشكال الأول. طبعا رح نقول الجواب ولكن بلا شرح، وجوابه أن احتمال الصدق والكذب إنما هو من حيث ملاحظة العقل إياه مقيسا إلى الواقع، مع قطع النظر عما هو الواقع فعلا. يعني أن العقل كنظرة بدوية غير فاحصة يحتمل وقوع الأول كما يحتمل وقوع الثاني، فيقول هذا يمكن للواقع أن يحتمله، أو يمكن أن يكون موجودا في الواقع الصدق، ويمكن أن يكون الكذب أيضا موجودا في الواقع، ومع غض النظر عن ما هو الواقع فعلا. فإذا احتمال الصدق والكذب بالنظر إلى تجويز العقل البدوي، لا بالنظر إلى تجويز العقل الدقي أو النظرة، يعني بالنظر إلى النظرة البدوية مش إلى النظرة الفاحصة. كثير من الأحيان أنت مرة دون أن تتأمل في القضية تقول ممكن أن تحصل، بعد التأمل ماذا تحكم؟ تحكم بامتناع حصولها. مثل الآن يمكن أن يتعدد واجب الوجود بدوا، ممكن عندي دليل، شوف مش قضية بديهية، بدوا ممكن جيد، ولكن بالنظرة الفاحصة التصديقية بعد إقامة الدليل يصبح هذا ممتنعا. فهنا المراد من احتمال الصدق والكذب بلحاظ النظرة البدوية الساذجة، لا بلحاظ النظرة الفاحصة التصديقية. واضح صار؟ هذا جواب الإشكال، إنما نشرحه. الإشكال الثاني أن الخبر لا يمكن تعريفه بأنه ما يحتمل الصدق والكذب. ليش؟ قالوا لأن الخبر إن طابق الواقع، الخبر لا يخلو إما أن يطابق الواقع أو لا يطابقه، ولا ارتفع النقيضان. طيب قال أن الخبر إن طابق الواقع فلا يحتمل الكذب، أو خالفه فلا يحتمل الصدق. هو واقعا إما أن يطابق الواقع أو لا، فإن طابقه فهو لا يحتمل، فهو غير محتمل من أول الأمر، غير محتمل للكذب، وإن لم يطابقه فهو غير محتمل للصدق. وحينئذ فكيف يحتملهما معا على ما يستفاد من العطف بشو؟ بالواو. جيد؟ من تقول يحتمل الصدق والكذب. ولذلك تجد أن البعض قد عدل عن العطف بالواو وذهب إلى العطف بأو، والبعض لا، بقي على العطف بالواو وقال الواو هنا بمعنى أو. ونسب هذا القول إلى خادم الحرمان، مش عارف شو هو خادم، صراحة أنا ما عرفت شو هو خادم الحرمان، هو في اصطلاح إمام الحرمان، إمام الحرمان، لا إمام الحرمان، في حدا من القدماء إزاي مش عارف هذا القول من نسبه. لا مش هذا، مش قام مش مهم لشو يعني، لشو في عرب عم تحكي معه يعني، هو يعني مبنى قديم إمام الحرمان هو هيك بالضبط كله بالنسبة لي. لا مش لا إمام المسجد يعني جيد. على كل حال طيب، والجواب على هذا الإشكال أن هناك فرق بين احتمالهما وبين احتمال اجتماعهما، والممنوع هو الثاني لا الأول، لأن معنى احتمال الصدق والكذب أن العقل لا يرى ضيراً ولا يرى مانعاً من وقوع الصدق، كما لا يرى مانعاً من وقوع الكذب. يعني إذا نظر إلى جانب الصدق على حدة وجد أنه لم يكن هناك مانع منه، وإذا نظر إلى جانب الكذب على حدة أيضاً فيجد أنه لا مانع من وقوعه. لا أنه لا يرى مانع، التفت، لا أنه لا يرى مانعا من وقوعهما معا، هو بالنظر إلى كل واحد على حدة لا يرى مانعا من وقوعه. فهناك فرق بين أن يحتملهما العقل وبين أن يحتمل اجتماعهما. احتمال اجتماعهما هو الممنون، هو الممنوع أن يمكن أن يقعا معا، لا، ولكن هو نظر إلى الأول، ولأن النظرة ساذج كما قلنا يجد أنه لا منع من الوقوع. وهذا كما تقول الممكن لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي ذاته العدم، ومش أنه يقتضي عدم الوجود ويقتضي عدم العدم، وهذا رفع للنقيضين أو جمع لهما. والكلام أن هذه ذات لا يوجد علية، جيد، أن ذاتها لا تقتضي الوجود وإن كانت سوف تكون موجودة حقيقة، وذاتها لا تقتضي عدم وإن كان يحتمل حقيقة أن تكون معدومة. فالمشكل أو الممنوع هو احتمال اجتماعهما، احتمال يعني إمكان، وإمكان اجتماعهما وهما نقيضان فيكون اجتماع النقيضين. ولكن قولنا الخبر يحتمل الصدق والكذب أي أنه بالنظر إلى كل واحد على حدة لا يرى العقل ضيرا من جواز وقوعه، ولذلك يقال أنه يحتملهما معا لا أنه يحتمل اجتماعهما معا. هذا هو كان الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنكم قلتم إن المناط في صحة أو المناط في الخبر وفي تميزه عن الإنشاء أنه ما يحتمل الصدق والكذب، ولكن من الأخبار ما لا يحتمل الكذب ومنها ما لا يحتمل الصدق، أما ما لا يحتمل الكذب فهو قول الله عز وجل وقول المعصوم، هذه أقوال لأنها صادرة من معصوم، جيد، أو من الله عز وجل، فهي لا تقبل الكذب. وكذلك القضايا البديهية، فهذه أو النقيضان لا يجتمعان، هذه لا تقبل الكذب لا بالنظرة الفاحصة ولا بالنظرة الساذجة أيضا، هي أوليات القضايا. قول المعصوم النبي، المعصوم حالة عصمتي، ليش بس نحن بنقول بمفهوم العصمة؟ ما في مشكلة. إذا ولكن هذا قول لا يحتمل الصدق والكذب، إذا فتفت، فهون بتفوت بمشكلة لفيدوا فيها، فيلزم حينئذ أن يتصف الخبر بالصدق والكذب بتبع شو؟ بحسب المستمع يعني، هون بصير عندنا واسطة بين الصدق والكذب حقيقة. اللي هو هون منشأ الخلاف. لا رح نرجع. طيب إذا من الأخبار ما لا يتصف بالكذب كأقوال من لا يمكن الخطأ في حقهم، وكالقضايا البديهية كقولنا الواحد نصف الاثنين، أو كقولنا النقيضان لا يجتمعان. ومن الأخبار ما لا يقبل الصدق كقولنا الواحد ضعف الاثنين، هذا بالنظرة الفاحصة أو بالنظرة الساذجة يحكم العقل باستحالة صدقه. طيب ولذلك ذهب البعض، شوف هلا شوف قديش معرفة تاريخ المسألة مفيد. ولذلك ذهب البعض للتخلص عن هذه الإشكالية إلى إضافة قيد لذاتي. لو تشوف شيخ المظفر أضاف قيد لذاتي، ولكن الفهم آخر. أضاف قيد لذاتي شو يعني؟ قال ذات الخبر مع غض النظر عن خصوصية المخبر حتى يخرج المعصوم، ومع غض النظر عن خصوصية شو؟ نفس الخبر نفس المضمون حتى تخرج القضايا البديهية. قالوا لذاته يعني نفس هذا الخبر بمعزلا عن كونه صادرا عن معصوم، وبمعزلا عن كونه قضية بديهية أو نظرية، هذا يحتمل الصدق والكذب. شوف إذن إضافة هذا القيد لأي غرض كانت، لدفع إشكال أن من الأخبار ما لا يقبل الكذب، أو منها ما لا يقبل الصدق. الشيخ المظفر حينما أضاف هذا القيد هو فهمه منه أو أخذه من كلمات القدماء، ولكن أي شيء فهم منه مش أن من الأخبار ما يتصف، يعني كان الإشكال أن تعريف الخبر غير جامع، لأن بعض الأخبار لا يحتمل الصدق وبعضها لا يحتمل الكذب. الشيخ المظفر أتى بهذا القيد من استعمالاتهم وطبقه بتطبيق مختلف، لأنه استعمله في دفع إشكال عدم المانعية مش عدم الجامعية، بدعوى أن بعض الإنشائيات تتصف بالصدق وتتصف بالكذب، وهناك ذهب إلى أن المدلول الالتزامي هو الذي يتصف بالصدق وغير ذلك. ولذلك هناك إشكال على الشيخ المظفر بأن هذا القيد لا نحتاجه، لأن المدلول الالتزامي ليس هو الخبر، ليس هو الكلام، ليس هو اللفظ، فهو خارج أصلا. المدلول الالتزامي خارج بقولك لفظ شيء لفظ يحتمل الصدق والكذب. لا نحتاج إلى مثل هذا القيد لإخراج المدلولات الالتزامية للإنشائيات، لأن المدلول الالتزامي ليس لفظا، هو اسم لازم منتزع من المدلول المطابق. ولذلك لا نحتاج إلى هذا القيد لتصحيح التعريف بإخراج الإنشائيات، لأنها خارجة من أول الأمر، لأنها بالنظر إلى لفظها لا تتصف بالصدق والكذب، وبالنظر إلى المدلول يعني بالنظر إلى مدلولها المطابق لا تتصف بالصدق والكذب، وبالنظر إلى مدلولها الالتزامي فليست لفظا. فعلى كل حال يكون التعريف خارجا. نعم هذا القيد له فهم آخر وهو دفع هذا الإشكال، فهنا الإشكال على عدم الجامعية، وفي المنطق على عدم المانعية، وقد استعمل القيد لوحده. على كل حال إذن ولذلك ذهب البعض للتخلص من هذا الإشكال إلى إضافة قيد لذاته، أي مع غض النظر عن خصوصية المخبر وعن خصوصية مضمون الخبر أو المخبر عنه. يعني جيد. الإشكال الرابع أن تعريف الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب تعريف دوري. ليش؟ قالوا لأننا إذا رجعنا إلى تعريف الصدق، شوف أنتم تعرفون الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب، فأخذتم في حد الخبر كلا من الصدق والكذب. الآن إذا رجعنا إلى تعريف الصدق، قالوا هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع، فأخذ في حد الخبر الصدق وأخذ في حد الصدق الخبر، فيلزم أن يعرف الخبر بالخبر. وهنا بالعامية بتصرح العطرة. جيد. وهنا اختلفت الأقوال وتنوعت إلى ما هو سخيف وما هو أسخف وما هو أكثر سخافة، على كل حال البعض قال نبدل كلمة صدق وكذب ونقول التصديق والتكذيب، وهذا ليس إلا فرارا أو ليس إلا هروبا أو رجوعا إلى ما فر منه. البعض قال أن الخبر المراد المأخوذ في جانب المعرف هو الخبر الاصطلاحي، والخبر المأخوذ في جانب المعرف هو الخبر اللغوي. البعض قال إن المراد من الخبر هو المعنى المصدري في أحدهما، والمراد من الخبر في جانب المعرف هو الإخبار بدليل التعدية بعن كما في المطول. حتى كل هذا حقيقة ليس إلا رجوعا عما فر عنه. والسكاكي في مفتاح العلوم، هنا تنشأ السكاكي في مفتاح العلوم، ذهب إلى أن الخبر لمكان بداهته ووضوحه فلا يمكن التعريف، فلا يمكن تعريفه، وبالتالي فإن كلا من الصدق والكذب ليسا داخلين في حقيقة الخبر، وإن كانا من لوازم الخبر، وما يكون من لوازم الشيء يكون متأخرا رتبة عن ذلك الشيء، لأن اللازم فرع وجود ملزومه. ولذلك ذهب إلى أن الصدق والكذب ليسا هما حقيقة الخبر، بل هما من لوازمه. ولذلك أبدل التعريف فقال قول يلزمه الصدق ويلزمه الكذب، وإن كان ما زال التعريف دوريا مش حل مشكلة الدور، ولكن قال هذا يلزمه، يعني صرت عم تعرف الشيء بلازمه، إذن هذا ليس حدا منطقيا، هذا مجرد حد لغوي ولا يوجد مشكلة فيه. إلى أن أتى الخطيب القزويني وأراد أن يفرق بين الخبر والإنشاء عن طريق آخر غير طريق هذا الاصطلاح المنطقي، فابتدع اصطلاحا جديدا، وهو الذي قال عن إن كان لنسبته خارج يطابقه أو لا يطابقه، ومن هنا ظهر هذا التعريف في كلمات الخطيب، فقال إن كان لنسبته خارج أو لم يكن له. والحاصل أن المنطقية له غرض في تقسيم الكلام إلى قسمين على أساس الصدق والكذب وعدمهما. ليش؟ لأن غرض المنطقي إنما هو في التصور والتصديق، في تحصيل المجهولات التصورية وفي تحصيل المجهولات التصديقية، فلا بد أن يحدد لنا الموارد التي تقع موردا للتصديق والمسائل التي لا تقع موردا للتصديق، وما يقبل التصديق إنما هو ما يحتمل الصدق والكاذب، لأن التصديق هو الحكم بوقوع النسبة أو بعدم وقوعه، وليس المراد من الوقوع وعدم الوقوع إلا الصدق والكذب. وأما أهل اللغة أو البيانيون فلا غرض لهم حقيقة في الصدق وفي الكاذب. نعم غاية المسألة أنهم احتاجوا إلى الصدق والكذب فقط ليفرقوا بين الخبر وبين الإنشاء، ولم يكن أحد قد فرق بينهما إلا المناطق، فأخذوا هذه التفرقة والتزموا بها. ولكن حاصل ما يريده الخطيب أن الفرق والمناط في التفرقة بين الخبر وبين الإنشاء أن الخبر والإنشاء كلاهما يوجدان نسبة ذهنية من النسبة الكلامية، هذه النسبة الذهنية تارة يستحضرها المتكلم بغرض الحكاية عن شيء، تفت شو يعني عن شيء، ولو كان هذا الشيء شو يعني خارج عن النسبة، بغرض الحكاية عن شيء آخر خارج النسبة الذهنية. لذلك هناك سؤال قال إنه أعم من إنه كونه في الخارج، يعني النسب الاعتبارية موجودة في الخارج أو غير موجودة، يعني شو المراد من الواقع؟ هنا صار اصطلاح آخر، قال هذه النسبة الذهنية التي يستحضرها المتكلم تارة يستحضرها بغرض الحكاية عن شيء خارج عن النسبة الذهنية، خارج عن عالم الذهن، وتارة يستحضرها لا لغرض الحكاية عن شيء خارج عن الذهن. الأول خبر والثاني والثاني إنشاء. ولذلك تجد أنه عندما قال تطابقه أو لا تطابقه تجد أنه لم يبالي بالمطابقة وبعدم المطابقة، لا يهم أطابقتها أم لم يطابقها. جيد، لأن الميزان في معرفة الخبر صار هو أنه هل يريد الحكاية عن شيء خارج عالم الذهن أو أنه لا يريد الحكاية أو لا يريد الحكاية عن شيء، وأنه هو معنى يبتدعه ويخترعه المتكلم ابتداء، مثل بعته وزوجته، وهذا معنى الآن ولد، معنى توليدي، الآن أنت ولدت هذا المعنى في الذهن لا واقع له في الخارج. واضح؟ إذن فالمناط في تميز الخبر عن الإنشاء عند أهل البلاغة هو أن النسبة الذهنية التي يحضرها المتكلم بنسبته الكلامية، إما أن يكون إحضاره لها بغرض الحكاية عن شيء، متفتش يعني شيء، عن شيء خارج عن عالم الذهن فهو الخبر، أو لا فهو الإنشاء. ولهذه سر النكتة شو في تعبيره بالخارج بالتنكير، إن كان لنسبته شو خارج، ما عبر ليش؟ حتى يدلك على أن هذا الخارج قد يكون خارجا افتراضيا، لأنه في البلاغة التخيل والتشبيه شو هذه كذب يعني؟ التخيل والاستعارة والكناية والمجازات هذه كذب يعني؟ ومعدودة من الصدق، معناه لا خارج له، اسمه مجاز، والمجاز أعذبه وأكذبه، صحيح؟ إذن هي صدق عندهم. ليش؟ قالوا لأن لها خارج، يعني الغرض منها هو الحكاية عن شيء، فالمراد من الخارج هنا ما كان خارجا عن عالم الذهن، مش العالم الخارج أي الواقع أو النفس الأمري، لا، الخارج ما كان خارجا عن عالم الذهن، ولو كان هذا الخارج خارجا افتراضيا، ومعه لا حاجة لإضافة قيد في أحد الأزمنة الثلاثة كما فهم من؟ كما فهم التفتزاني نفسه. ما التفتزاني ليش أضاف قيد أحد الأزمنة الثلاثة؟ حتى تدخل الأخبار المستقبلية، لأنها ليس لها نسبة خارجية في الواقع. قل مش هذا المراد من الخارج، المراد من الخارج ما كان خارج عالم الذهن، يعني ما كان فيه قصد الحكاية عن شيء خارج عالم الذهن، ولو كان هذا الخارج خارجا افتراضيا لا يمكن أن يتحقق، يصدق عليه أنه بغرض الحكاية ولا فهو خبر. واضح أو لا؟ ها؟ كيف؟ ما في مشكلة، لا أحسنت، هو بالذهن بالحمل الأولي بالذهن هو بالحمل الشائع وبالخارج بالحمل الأول، جيد، ويفترضه خارج عالم الذهن.
رؤية الله مثلا في المناطق على مثال رؤية الله
شو مناطق على
مثال
لا هلا لما بتجي أنت مثلا يريد أن يشبه ثغرة حبيبته بالجمر في بحر من نفط، هذا البريق الجمر، والجمر تحطه بحر النفط بهب البحر، عرفت كيف؟ ولكن هذه صورة تخيلية، وهذه الصورة التخيلية عرفت كيف قصد بها الحكاية عن شيء خارج عالم الذهن، خارج عالم الذهن يعني خارج عالم هذه النسبة الذهنية. طيب على كل حال، ولذلك كان تعبيره إن كان لنسبته خارج، سواء كان شيء يعني هذا التنكير لإفادة العموم، يعني سواء كان هذا الخارج افتراضيا جيد أو واقعيا أو نفس أمريا، أو سواء قلنا بوجود النسب الاعتبارية في الخارج أو عدم وجود النسب الإضافية في الخارج، على كل التقدير هذا يصدق عليه أنه خبر، لأن الغرض هو قصد الحكاية عما هو خارج عالم الذهن، لا أن المعنى توليدي ولد الآن كما في الإنشائيات صلي، أو أنه مثل قولك مثلا بعته أو زواجته، معه أصلا لا حاجة إلى التكلف في تخريج أنه جملة بعته وجملة زواجته كيف صارت إنشاء مع أن لفظها خبر، عندهم تخريجات وتأويلات، وبناء على هذا الالتزام على هذا التفسير وعلى الفهم هذا له فلا نحتاج أصلا إلى تأويل وتخريج، لأنه بعته الآن أنت شو الغرض، شو الغرض؟ إنشاء البيع، الغرض هو التوليد، ولذلك صار المعنى إنشائي وصار الخبر اللفظ إنشائي. على كل حال واضح إلى الآن؟ طبعا ويلزم من وجودي من غرضي، يعني من وجود هذا الغرض وهو الحكاية عما وراء الذهن، يلزم أن يكون هناك مطابقة أو لا مطابقة، ولكنها ليست محط نظر البلاغي. ولذلك هنا قال تنبيه، والتنبيه شروع في شيء أشير إليه إشارة إجمالية. طيب التنبيه في شو؟ محل التنبيه ما هو؟ أن الخبر هل هو يعني الخبر الصادق والخبر الكاذب، هل صدق الخبر هو مطابقته للواقع أو مطابقته للاعتقاد أو مطابقته للواقع والاعتقاد، والكذب هل هو عدم المطابقة للواقع أو للاعتقاد أو لهما معا. نقول هذا لم يتقدم له إشارة إجمالية. قال بلى، وإن تقدمت له الإشارة الإجمالية عندما قال تطابقه أو لا تطابقه. يلزم من مطابقة إحدى النسبتين للأخرى، جيد، النسبة الذهنية لما هو خارج عنها ولو كان خارجا افتراضيا، يلزم من هذه المطابقة الصدق ويلزم من عدمها الكذب. ولذلك كان العنوان تنبيه، لأن التنبيه اصطلاحا أو لغة هو الإيقاظ، واصطلاحا هو الإشارة أو هو تفصيل شيء قد تقدم له ذكر إجمالا. والذكر الإجمالي ها هنا لأنه يلزم من هذا التفسير وجود الصدق والكذب، ولكنه ما ليس محط نظر البلاغي. طبعا خلينا بس هنا، اختلفت الفرق. ذهب الأخفش هو أول من استعمل هذا التركيب، فسر الخبر على أساس احتمال الصدق والكذب، وذهب المشهور معه إلى أن القول الصادق هو ما طابق الواقع والقول الكاذب هو ما خالف الواقع. طابق الاعتقاد أم خالفه في كليهما؟ فهنا لا يوجد واسطة بين الصدق والكذب، كل خبر هو صادق وكل خبر هو كذب. ثم خالف في ذلك من؟ النظام. هذا كله رح نرجع نشرحه هلا هو اللي عم بحكي، بس حتى تكون إشارة إجمالية للبحث. ثم خالف في ذلك النظام وهو شيخ المعتزلة، فذهب إلى أن الخبر الصادق هو ما طابق الاعتقاد والخبر الكاذب هو ما خالف الاعتقاد. طابق الواقع أم لم يطابقه؟ ففرق هذين القولين أن الأول المناط هو مطابقة شو؟ الواقع. الثاني مطابقة الاعتقاد، هذا أولا. ثانيا يشتركان في أنهما لا واسطة بين الصدق والكذب عندهما. يعني عند النظام بيقول لك هذا الذي أخطأ في الإفتاء تمسك بدليل وأفتى على أساسه، فانقدح فيما بعد أن هذا الدليل كان خاطئا. هل يقال إنه كاذب؟ يقال لم يكذب ولكنه أخطأ، صحيح؟ فهذا كلام لم يطابق الواقع ولم ينعت صاحبه بأنه كاذب، القائل مخطئ. ولذلك عنده صار الصادق ينقسم إلى صادق مخطئ وصادق صائب، والكاذب عنده كاذب مخطئ وكاذب صائب. وسيأتي ستأتي أدلته وستأتي مناقشتها. الآن تلميذ النظام هو زاحد، جيد، قال لا الصدق. طبعا هلأ بيقولوا أنه بناء على رأي النظام لا يوجد واسطة بين الصدق والكذب. يوجد، يمكن أن نوجد واسطة على خلاف في تفسير قولي كما سيأتي أيضا، لأنه عندما نقول الصدق هو مطابقة الاعتقاد والكذب عدم مطابقة الاعتقاد، طيب لما عنده اعتقاد أصلا الذي لم يعتقد؟ جيد، لا شاك، ما عنده اعتقاد، خبره كاذب أم صادق؟ حسب، على قول ندخله فتنتفي الواسطة، وعلى قول نخرجه أو يبقى خارجا فتثبت الواسطة. على كل حال، أما الجاحظ فعنده الخبر الصادق لا يكون صادقا إلا إذا طابق الواقع والاعتقاد معا، والكاذب لا يكون كاذبا إلا إذا خالفهما معا، ولذلك تثبت الواسطة. بي بس شنقول صغيرة، الله بعينكم، هذا الخلاف لماذا احتدم؟ أولا للمعاصرة بينهما، بين هؤلاء الثلاثة. ثانيا جيد، وهما معتزلان. طيب احتدم الصراع أكثر وين؟ احتدم الصراع أكثر عندما أتى الجرجاني، من الجرجاني أشعري والسكاكي أشعري، جيد، والسكاكي أشعري والخطيب القزويني أشعري والتفتزاني أشعري. ليش احتدم الصراع؟ التفت، أساس هذا الصراع بين المعتزلة والأشاعرة من وين نشأ؟ من تفسير كلام الله، أنه هل هو قديم أو حادث. شوف كيف البحث بيترتب. طيب بناء على قدمه، يعني شوف فسر الكلام، هو معان في النفس، المعاني عند الأشاعرة الكلام هو شو؟ هو المعنى، لأن الألفاظ هذه حادثة، يأتي الحرف بعد حرف فينعدم الحرف السابق ليأتي الحرف اللاحق، هذه حادثة. عند المعتزلة شو بيقولوا؟ الكلام هو عبارة عن الألفاظ. وين الثمرة؟ إذا كان كلام الله هو المعاني واتصف كلام الله بالفصاحة، فالفصاحة يجب أن تكون وصفا لشو؟ للمعنى. وإذا كان كلام الله عبارة عن الألفاظ واتصف كلامه بالفصاحة وبالبلاغة، فهذه البلاغة وهذه الفصاحة وصفان راجعان لشو؟ للألفاظ. تذكروا كان فيه إشارة لهذا البحث، كان فيه إشارة إلى هذا البحث، بس بدينوا لهذا القول. ولذلك نقل، شوف كيف كان أسلوب التهكم عندهم. جيد. ولذلك شوف شو كان يقول الجرجاني، قال: الخبر وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في نفسه. هذا يعني، هذا يعني الكلام، كلام يعني معنى. شوف ماذا كان، كان جواب الجاحظ دائما، لأنه كان الجاحظ معروف بالتهكم وبالهزل، كان شخصيته مش شخصية جدية يعني. ولذلك كان يقول دائما: المعاني مطروحة في الطريق. يعني شو بتقلي الفصاحة وصف للمعاني، لإعجاز وصف لاحق للمعنى، والمعنى موجود عند كل أحد. قال: المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن يعني الإعجاز البراعة في إقامة الوزن وتخير اللفظ، يعني اختيار اللفظ. ولذلك كان الصراع محتدما، وكان له أثر سلبي على أو إيجابي للحاض ما على على علم البلاغة. يعني حينئذ هل هذه البلاغة وصف للمعنى؟ إذا كانت وصفا لللفظ فلا تدل على إعجاز القرآن عند الأشاعرة. الأشاعرة عندهم الكلام هو المعنى، مش هيك؟ وهذه الألفاظ شو ما بدك تغيرها وتطلعها وتنزل عمليا لا ربط للبلاغة فيها، مش لا تدل على الإعجاز. طيب بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين. طبعا نازل أخذناكم واحد فيكم، ما تكتبوش شيء منهم هو اللي أخذناه.